نقول للسادة العلماء والأساتذة الحاضرين والطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في واقع الأمر أن هذه الكلمة ليس فيها مزيد مما يمكن أن يعتبر شيئا جديدا من المضافة للمعرفة المتداولة في هذا البلد، ولقد كنت زورت كلام في نفسي أراه صالحا للطلبة الذين ما زالوا يحبون في هذا الشأن، ولم أكن أتوقع أن أحضر لهذه الكلمة منهم أعلم مني لهذا الموضوع وأضربه. ولكن على كل حال، إن قصرت هذه الكلمة عن المرمى والغرض فأعتذر لكم أولا. إما ما أرى أن أقوله في هذا الشأن فهو أولا الذي يسبق إلى الذهن الكلام عليه هو مسألة الطلب، أن لفظة الطلب هذه يجب أن تحدد حتى تفهم لنعلم حقيقة معنى طلب العلم ومعنى طالب العلم، أنها هي الأساس. كل ما يأتي بعده فإنه يعتبر تبعا له. أرى أن الطلب العلمي وحقيقة نفسية، وأنه يجب أن تكون هذه الحقيقة النفسية قد استكملت شرائطها. ذلك أن طلب العلم هي إرادة بحرقة. في طلب أمر يحتاج في طلبه إلى أمور معروفة ذكرها المتقدمون، ذكروا منها الشروط الستة المشهورة هي معلومة فلا نطيلها. وإذا سقط هذا الشرط أظن هذا الأساس هو طلب، أظن أن ما سواه لا يمكن أن يكون مجديا. أن من هذه الجهة أتى كثير من الضعف ومن موجبات إخفاق في إدراك الغرض، فإن العلم يجب أن يكون مطلوبا لذاته، ممزوجا هذا الطلب فيه بما يقرب إلى رب العالمين لأننا مسلمون. والمسلم والأصل في كل أموره من ضربة به من الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الحقيقة قامت بالنفس وصاحبها ما يجب أن يصاحبها من السعي إلى كسب أداة من أداة الدفاع عن الدين أو نصره وما جرى مجرى ذلك، فهنا نكون قد استبشرنا خيرا ورأينا أن الأمر إن شاء الله تعالى يمضي على سبيل. ولكن إذا حرف هذا الطلب إلى غير ما هو له فإن هذا نذير شؤم وعلامة من علامات الوقوع في غير المراد. إذن فهنا يجب أولا أن نذكر أنفسنا والذين لديهم رغبة في هذا الشأن أن يصححوا هذه الحقيقة أولا في أنفسهم. وجمع علماء المسلمين على أن هذا الطلب عبادة، والعبادة لا بد أن تكون حقيقة شرعية، وإلا فإنها لا يمكن أن تتمير لما هو معلوم أن الله تعالى لا يعبد إلا بما شرع. إذا كان طالب العلم كما هو معروف تضع الملائكة أجنحتها ربما بما يسمع، فهذه الحقيقة لا يمكن أن تقوم إلا بما كانت الشرائط الشرعية قد قامت به، وكان قلبه في الحقيقة متعبدا والجوارح تبعا لذلك. ولكن هذه المرتبة مرتبة عظيمة، ولكن ليس من المحال أن تطلب ولا أن يسعى إلى إدراكها، فإنها مفتاح الخير لما يرضي العالمين سبحانه وتعالى. كلام في هذا الموضوع يمكن أن يرجع إليه في كتب من كتبوا في أدب العالمين المتعالى، ففيه زيادة وفيه تطويل في تفسير وإيضاح لمن أراد المزيد في هذا الشيء. أما ما أرى نصوغ عليه الكلام فهو أن نجعل المنطلقات تفسر بالمقاصد، أنه من المعلوم الذي يقتضيه واقع الحال في هذا الذي نحن فيه أن منطلقات طلب العلم الشرعي وآلته مبنية على مقاصد. المقصد الأول مقدم معلوم الآلة وما يتعلق بإصلاح الإنسان، وهذه غاية وفي الوقت ذاته وسيلة. المقصد الثاني إصلاح العقل، أي بناء العقل على وجه مخصوص يكون فيه العقل قد استكمل قوته في الإثمار. المقصد الثالث القلوب، فعلم أن المنطلقات في طلب العلم مبنية على هذه الأشياء الثلاثة: إصلاح اللسان بالنسبة للذين ليسوا عربا ولم تكن اللغة سليقة لهم، وهذا هو الذي يظهر أنه المقصد الأساسي الأول في هذا الشكل. إصلاح اللسان لا بد أن نعلم أولا بأنه على مراتب، وأن الناس في تحديد غايتهم من هذا الأمر ليسوا على درجة واحدة، إذ من الناس من قصار قصده أن يحفظ لسانه من اللحن، فهذه هي الغاية التي أرادها من هذا الموضوع. إذا تكلم بجملة بكلمة أراد أن تخلو من اللحن، وهذا له وسائله ستذكر. الثاني من أراد أن يتخطى هذا القدر جدا بحيث يكون إذا نطق بالكلمة العربية يريد أن يتكلم سالمة وأن يستحضر المعارف التي تتعلق بذلك من مذاهب ووجوه وما أشبه هذا من المسائل التي تصحب نطق الكلام، وهذا في واقع الأمر يتكفل به النحو. ولكن قبل ذلك يجب أن نعلم بأن أساس النحو هو اللغة، فإن تعلم اللغة أساس لتعلم النحو، لأن المادة مقدمة على الميزان كما هو في طبيعة الأشياء. فالذي ذلب لسانه على اللغة العربية وتمكن منها يتصرف فيها على الوجه الذي يريد يسهل عليه بعد ذلك أن يطلب الميزان لضبط ما يقول. تعلم اللغة العربية أود أن أذكر طرق التي كانت معروفة فيها على مدار الزمن. طريقة الأولى هي طريقة الله، وهذه الطريقة قد سلكها اللغويون، وكانت هذه الطريقة أحسن طريقة، ذلك أن المعلم والأستاذ يكون حافظا ثم سرد قصيدة بتمامها قرها بتمامها ويشرح للطلبة ألفاظها ويقف على بعض المعاني فيها ويذكر الأشعار المناسبة ويذكر الحكم والقصص التي يستوجب المقام ذكرها. هذا تكوين عظيم، هو ما مضى عليه القاري في كتاب الأمال، وكذلك أصحاب الأمال كلهم وكتبهم ومشهور. وفي نفس النفس أيضا وعلى نفس الطريقة كتب صاحب الكامل وهو المبرز كتابه الكامل المشهور، وهذه الطريقة هي أحسن طريقة في تلقي اللغة العربية على الوجه الذي يكون فيه الطالب متقنا، لأن الرواية تجمع فيها المعرفة مع نفس متكلم مع قوته في الشرح والإيضاح والاستحضار، وتلك أمور تمضي مع الكلام تتعلق بالأذهان وتقف بالنفوس دون أن تكون مقصودة للمتكلم ولا للمتلقي، وهذه ميزة الأخذ عن من تبحر في بعض الفنون. وهذه على كل حال هي الطريقة الأولى المعتبرة، فإن تعطرت هذه الطريقة فإن الطريقة الثانية هي طريقة دراسة الكتاب، وهي التي انتشرت في المدارس العتيقة وفي غيرها، ويختار الكتاب الأدبي الذي يدرس ثم تشرح ألفاظه ويوقف على بعض المعاني فيه، وربما استطرى الكلام في شأنه إلى ذكر بعض المسائل التي تتعلق بعلم البيان. وهذه أيضا طريقة مفيدة، وهي التي انتشرت في جنوب المغرب في تلك المدارس التي اشتهرت بالأدب، وبهذا درس كثير ممن عرفوا بالأدب في الجنوب، منهم محمد مستصوص الأدام ومحمد مستصوص رحمه الله، ومن قبله جماعة من الإغريين من أهل بلدي، وذلك من عرفوا بالأدب في إفران وغيرهم. هذه الطريقة هي التي استمرت، وكان طريقة التدريس فيها أن طالب يصرد والشيخ يشرح، وأغلب هذه الكتب التي كانت تدرس كانت محفوظة لأولئك الشيوخ، كانت محفوظة، كانوا يحفظونها، حتى لو وقع خطأ طبعي وما شبه ذلك فإنهم يصححونه من تلقاء أنفسهم لأنهم حفظوا هذا. وهذه أيضا تكون الملكة، تكون القدرة على بناء الكلام، وتكون الطالب على نظم الشعر ونظم المسائل التي يحتاج إليها. الكتب التي يجب نذكر بها في هذا الباب لأنها تدرس كتاب عقد فريد ونفح الطيب واستطرف لكل فن مستطرف لإبشيه، وكذلك كتاب ذاب الدين والدنيا للصغار. والطريقة المسلوكة في هذا هي طريقة على كل حال، وإن كان البعض يرى أنها قد دالت في الأزمنة المتأخرة فإنها الممكنة، نظرا لعدم وجود الحفاظ للتاريخ الذين يقدرون على أن يملوا اللغة العربية من عند أنفسهم. وفي هذا الشأن لا ينبغي أن نقول بأننا إن اقتصرنا على دراسة كتاب قد انتهينا من الوسيلة، فإن الوسيلة لا تتم إلا بالتنزيل لما علم، وأن نتصرف فيه في الكتابة حتى يكون ما علم قد تصرف فيه من أجل اكتسابه، فإن من آفات التعليم العاجل الذي أدى إلى هذا الذي ترونه من الضعف هو أنهم يحفظون ويستحضرون لكن لا يتصرف، فقد حفظون هذا الذي ذكر كله، حفظونه على ظهر القلب وظهور قلوبهم، ولكن عندما يتعلق الأمر بأن تكون أزمة الكلام بيد من تعلم يزيد في نفسه عناة وشقة، وربما كان يمضي على سبيل واحد أو على سبيل واحد في ترتيب الكلام، وذلك لأن الذي يمكن أن ينقل إلى الملكة متعذر، وذلك الممارسة. الممارسة والممارسة في واقع الأمر يجب أن تكون بتصرف الشخص نفسه، في أن كل شيء تعلمه يجب أن ينزله كلاما في قصة أو قصيدة أو رسالة، فذاك شرط في الانتفاع. أما فقط الاختصار على الاجترار والحفظ فذلك وإن كان مفتاحا فإنه لا يتم التأثير به في النفس إلا مع وجود هذا الأمر هو التنزيل. وكان هذا الأمر تفطن له بعض الجنوبيين، فكانت تلك المراسلات وما يسمونه بالمطارحات فيما بينهم، كانوا يتبادلون هذه الأشياء من أجل هذا الغرض، أنهم يذكرون موضوعا فيوصله إلى صديقه فينظر فيه ثم يرد عليه ثم يكتب إليه، وقد تكون الموضوع مواضع في حقيقة الأمر ذات طرابة، كان يكتب له مثلا عن شروط أتاك أو عن مسائل تتعلق بأنواع من الفكاهة وما شبه ذلك. هذا وإن كان في الواقع موضوعا قد يعد بأنه غير مفيد، ولكنه مفيد لأنه تستثمر فيه حاقة معرفية في لغة الضاد من أجل أن نتصرف فيها على الوجه المطلوب. إذن طريقة هي دراسة الكتب، هذه طريقة هي موجودة، وإن كان ذلك في هذا العصر أيضا قد أصيب بنوع من الضعف والهلالة، وبات الناس حتى عن هذه الدرجة الآن قد ضعفوا، فإن هذه هي التي أفادت من أفادت من كبار الأدباء والشعراء. وطريقة الجنوبيين باعتبارهم أمازيغ أنهم يعجزون عن القافية، لأن القافية هي التي يصعب التخلص منها في نظم الكلام، ولذلك يلجؤون إلى اللغة الأمازيغية، لأن تلك الدالات واللامات والميمات التي تختم بها القصيدة قد تكون تجفت منها الثروة اللغوية، فيفزعوا إلى استعمال الأمازيغية كما هو مشهور. الحمد لله في الكلام إزوار، هو على عون العباد إصدار، وهكذا سيتخلص من القافية بهذه الطريقة. أما الثروة الأمازيغية فهي موجودة، ولن يعجزه بعد ذلك أن يملك زمام التصرف في الكلام بهذه الطريقة في اللغة العربية إذا استمر على هذا النموذج في كسب المال. الطريقة الثالثة هي طريقة حفظ المتن والتقرير، هي لغة أهل موريتانيا ومن على شاكلتهم. هؤلاء طريقتهم في كسب المعرفة اللسانية وأنهم يبدأون بالمعلقات ويقررون ويحفظونها ثم يزيدون على هذا دواوين، لكن لا يخفى على كل من نظر في الأدب العربي أن للمحفوظات تأثيرا في الإنشاءات، هذا يجب أن يعلم. فإن أغلب السوسيين بل وغيرهم من جميع أنحاء المغرب تأطروا كثيرا لمقامات الحرير فيما يكتب، فغلب عليهم السجن والبحث عن المحسنات البديعية، وما ذلك إلا لهذا الحفظ الذي كانوا يشترطونه على الطالب في بدء أمره بأن يحفظ مقامة الحرير، فيتأثر بذلك في كلامه. وبذلك فإن على من يسعى في هذا الأمر أن يعلم بأن محفوظه هو الذي سيتولى غدا كلامه. وبهذا فإن الذين يريدون أن لا يسلكوا مسلك هذه الطريقة الفسيفسة واللفظية فإنهم يختارون أن يحفظوا دواوين مثل المتنبي أو مثل أبي تمام على ما عهد عنه في هذا الباب من الاشتغال بنفس طريقة الحريري في تحسين الكلام وتزويقه في البناء دون ملاحظة المبنى. فهذا خطأ قصدنا له الشيخ محمد عبد رحمه الله، فقال بأن أساس البيان العربي هو المعنى المطابقة، أن يكون الكلام موافقا لموضوعه كما يوافق اللباس صاحبه، يجيء معه على جمال وعلى اتساق وانسجام. فإذا اختل هذا الركن كان كل ما يأتي بعد ذلك غير مفيد. ما معنى أن يكون الكلام فيه الجناس أو الاتباق وأن يستعمل فيه التشبيه والتمثيل إذا كانت المطابقة قد فقدت؟ لذلك من أساس البلاغة في اللسان حسن الوصف ومطابقة الكلام للموصوف، حتى يأتي الكلام بعد ذلك بكل ما يحسن به جميلا. فعلى كل فإن هذه الطريقة هي التي تسلك في كثير من المدارس، وهي حفظ المتن وتقريره، ويقرر المتن حينئذ مع زيادة بعض المسائل التي تعد عندهم ترسخ هذا من أشعار مناسبة أو قصص أو أمثال عربية وما جرى مجرى ذلك. ماذا نريد من هذا الكلام؟ إننا هنا لم نأتي نسرد عليكم أمرا مضى عليه من تقدم ومن سلف، ولكن أردناه هنا فقط ليتلمس من أراد أن يكون على هذا الدرب سريا طريقه في هذه الأشياء التي ذكرت. فإذا وجد من كان قادرا على أن يجالس إنسانا حصل الكلام العربي على طريقة الإملاء، فذلك أفضل وأنفع وأجدر، لأنه في واقع الأمر يربيك على أمور كثيرة من الاستقلال في التفسير والقوة في علم بالمرادف، وكذلك أيضا القدرة على توجيه الكلام العربي إذا عارض فيه وجوه غير معروف. ومن لم يجد هذا فليتخذ الطريقة الثانية هو أن أدرس كتاب أدب على إنسان يعلم أنه قادر على أن يفسر التفسير المناسب لهذا الكتاب، ثم يربيه بعد ذلك على أن يطبق هذا، لأن المهم هو مراقبة بعد التعلم أهم من التعلم. هل أنني تعلمت مثلا ما في كتاب الأمل للقلب ودرسته على إنسان فسره ثم أردت أن أنتفع بهذا الذي تعلمته، يجب علي كل يوم أن أكتب شيئا أوصله إليه وهو يلاحظ الناقص والزائد ويعلمني ما الذي اختل في هذه العبارة من تلك، وما وجه الإخلال، وكيف أتصرف بعد ذلك لأخرج من هذا الضعف. وهكذا تسير المسيرة، كل يوم يقطع شيء منها إلى أن يجد الإنسان نفسه قادرا على وجه ما على السير في هذا. فإن لم يجد ما ضد هذا ولا ذاك فإنه يسير على الطريقة التي ذكرت، وهو أن يحفظ متنا ويقرره ثم يستحضر بعد ذلك هذا المتن. فإذا استحضر المتن استحضر لوازمه من المعاني التي قررت فيه، وهذه طريقة يجب أن نعلم بأنها طريقة من يصعب عليه الحفظ، لأن من يصعب عليه الحفظ يسهل عليه الاستحضار. وهذه ليست طريقة مطرب ولا خديعة، بل هي طريقة اقتضت المصلحة. فإنك عندما تكون غير قادر على استيعاب الكثير من المحفوظات فأنت قادر على أن تستوعب كثير من لوازم العلم المحفوظ، هذا أمر معروف. فأنت مثلا حينما تكتب أمامك عنوانا فالعنوان يوحي إلى تلك المقال ويرشدك إلى ما ينبغي أن تقوله، يمكن لك أن تجد ما تقوله، ولا تحتاج بعد ذلك إلى أن تكون حافظا، ولكن تستطيع أن تكون متذكرا. طريقة التذكر، وهذه طريقة التي كان ينهجها الذين يحفظون المتن، يحفظوا المتن ثم بعد ذلك يفسر هذا المتن بمجموعة من المعارف، وليس غرضه من هذا التكثير من التفسير إلا أنه إذا ذكر البيت استحضر جميع ما علق بها وما اتصل بها من الأمور الأخرى. فإذا كان الأمر هكذا فما هو السبيل الآن الذي يجب أن نسلكه؟ عندنا أمران مهمان في هذه الجزئيات. الأمر الأول أن نأخذ هذه المعرفة على إحدى هذه الطرق التي تقدم ذكرها. الأمر الثاني أن نجد من يعلمنا ما الذي ينقص وما الذي يحتاج إليه في هذا السبيل. فإن أرباب الذوق المعرفي عندما يسمعون كلامك أو ما كتبت يعلمون حقيقة إلى أن تسير، لا يحتاج إلى كثير امتحان، يكفي أن تكتب سطرا أو سطرين ليعلم إلى أين أنت ذاهب. ثم قوة الموهبة تظهر في تلك الجملة، فقد يقف عندك كثيرا ويتأمل ويرى أن هذا شخص قدر له المسير سوف يأتي من الشيء، وربما نظر في ذلك فرأى الوعد التوقف ورأى الدهن التلبد، فإنه سيحس بالحزن ويرى أن الأمر فيه خلل، والخلل لا يمكن أن يزال إلا بما يزال. على كل من فإن الشيخ له دين، ومن قال بأن الكتب ستوصله إلى الغرض هكذا بدون أن قد يصل، ولكنه سيفلس منه الكثير وربما أضاع زمنا كثيرا ولن يكتشف الخطأ إلا بعد مدة. ولكن إذا وجد من يأخذ بيده فإنه يجد الخطأ بعد مدة يسيرة ويصلحه ويستمر، وهكذا تمضي هذه الرحلة بإذن رب العالمين إن قدر لها أن تمضي إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. ومشكلة التي تعرض الإنسان في فقد اللسان العربي الذي هو أساس كل علم شرعي هو التعليم الإعلامي، التعليم باللغة الإعلامية، هذه جريمة. فإن تعليم الطلبة باللغة الإعلامية نوع من مسخ في هذه اللغة. يواجب بمدارس التعليم أن تكون اللغة العربية بمراتبها وليس بمرتبتها الأولى، بمراتبها مما يسمعه الطالب ليلا ونهارا في المدرسة حتى يتكون عليها ويكون ذوقه ساريا على وفقه. هذا شرط. ما معنى أن يتعلم الإنسان أدب العرب ثم بعد ذلك يسمعه لغة الإعلام؟ هذه لغة الإعلام تضاد هذه اللغة في تركيبها، هي مركبة تركيب الهجم، وللغة باتفاق لسانيين خصائص، وهذا معروف. فليست كل اللغة إذا ترجمت ترجمة مطابقة، لأن للغة خصائص. وبعد اللغة التعبير فيها بالجمل الإسمية كليس بالتعبير بالجمل الفعلية، وفي بعضها العكس. وفي بعض اللغات الإخبار بالجمل الإسمية كليس بالجمل الإنشائية، وهذا معروف. وهذا يقوله الذين يشتغلون باللغات العالمية ويتحدثون عن فكرة المنطق، هذا معلوم. لذلك فالتركيب وإن كان عربيا لكنه ركب تركيبا عجميا أو ركب تركيبا أمازيغيا، فهذا لا يمكن أن يربي ملكة اللسان. وبذلك الواجب في هذه الحالة أن نعلم بأن الإصلاح يبدأ منها. إذن المقصد الأول والمنطلق الأول هو إصلاح اللسان، وقد ذكرنا صورة ذلك. ثم إن اللسان كما ذكرنا الناس في تعلق أغراضهم به على اختلاف تلفيق حلية اللسان، هي اللسان الذي يريد أن تكون قائمة بالشخص ولا يقول اللسان، لأن اللغة تتعلق بها. ما يمكن أن نقول مثلا بأن هذه فقط لغة يصلح بها النطق ويوافق أساليب العرب وفنونه، ولكنه أيضا له تأثير في دماغ الإنسان، وتعلم اللغة على طريقة معينة وعلى ترهيب معين له علاقة بطريقة التفكير، وهذا معلوم متفق عليه أولا. إذن الكتب التي يبدأ بها الطالب هنا لطلب الأدب العربي إن تعذر عليه من يعلمه اختاروا أن يكون من كتب الجاهلية. الجاهلية يقولك معتزل، قالوا معتزل اللغة ما فيهاش الاعتزال ولا الأشاعرة ولا الماتريدية ولا لغة العرب أساليب كانت قبل المعتزلة وقبل الأشاعرة وقبل الماتريدية وقبل المدينة، هي لغة لها أساليبها وبنيتها، فلتقرأ وتتعلم على ما هي عليه، فإن الله تعالى حال في القرآن العظيم عليها الناس القرآن العظيم، ولم يقل هذا إخبارا بل قال هذا من أجل أن اتخذ ذلك مسلكا في فهم كتابه وإجراء معاني القرآن عليه، هذا معروف. كتاب الزاهد هذا كتاب قريب جدا إلى النفس والعقل، فالاشتغال به أولا في اشتغال بالسلامة، أن فيه كتاب فيه سلامة، وكتب المعاصرين أغلبها ليس فيه سلامة من ناحية موافقة اللغة العربية. تقرأ الكتاب قصص قصيرة وروايات، ولكن الكلام غير سليم من ناحية التقييم، ففيه ما لا يجوز في علمه. قد يقول البعض ولماذا نقتصر احنا على هذه الأساليب المنقولة؟ فلا يمكن أن نوسع هذه الدائرة فنأخذ بهذه الأساليب ما زالت تفهم القصد. هذا كلام يقوله من لا يعلم ارتباط الشريعة باللغة الأصل، فلو بدلنا تأثر ذلك في كلام تفسير الكلام الإلهي في تفسير السنة. هذا هو المقصد الأول، إصلاح اللسان، هو واضح ولا بد منه وهو شرط في هذا الأمر. تقول المقصد الثاني إصلاح العقل، والعقل القصد به هو قوة التفكير والإدراك، ويقصد بهذا ما يقصد بالعلم، وهو على شقين، إصلاح العقل من ناحية العقيدة وإصلاحه من ناحية إصلاح العقل من ناحية العقيدة. هذا أمر توقيفي أقصى ما فيه هو التدبر. كل من خاض في هذا الباب لم يأتي بهم بقاعدة، كل من خاض في هذا الباب وخاض مع الفلاسفة في النقاش انتهوا إلى أمور مهمة، فيكون السبيل الوحيد الموجود في هذا الموضوع هو نقل إصلاح العقل عقيدة بالطريقة النبوية، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب أن يتخطى هذا القدر. فإن جر الإنسان إلى الجدل مع المخالفين فليكن حذرا من الخوض في ذات الله سبحانه وتعالى بما يمكن أن يؤدي إلى الكارثة. فأنت لو تتبعت جميع ما كتب لا لجميع الطوائف ينتهي به الأمر إلى أن يلتزم أمورا خطيرة جدا، كيف ما كان هذا المتكلم ويقع فيما يضايق لا يمكن له أن يخرج منه، وذلك لأن هذا الأمر العقل البشري فيه ضعيف، وأقصى ما يمكن أن يستفيده هو أن ينقل حقيقة هذا الدين كما أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى إلى الخلق، وأن يترك الناس يجتمع فيه النص مع الفطرة فيكون هذا التوازن النفسي صبر ورضا، وهذا هي غاية التي تطلبها. لأن حتى لو ذهبت تحلل وذهبت تقسم وذهبت تفسر وبدأت في الوجود تقسم ثم بدأت في الكيفيات ثم خضت في الكميات ثم خضت في الكيفيات ثم انتهى بك الأمر إلى التشبيه، وقعت في العلم والمعرفة أو وقعت في نظرية الفقه أو السنة أو وقعت في أمور فيها قدم الأشياء التي هي مالها، كل هذه الأشياء صار إليها من تكلم في العلم. لذلك فإصلاح العقل في الإسلام هو إصلاحه بهذه الطريقة النبوية الشريفة، نقل الشرع كما أنزل مع سلامة الفطرة، وإحالة هذا الأمر على هذا الباب فيه راحة وطمأنينة. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذه الطريقة وكفى بها بشهر. ثم إن إذا نظرنا مرة أخرى في الاستدلالات نجد أن الله عز وجل قد أثنى على قوم لم يثن على غيرهم ووصفهم بالإيمان، ونحن على ثقتنا أن وصفه سبحانه وتعالى بالإيمان حقيقة شرعية قد تزول هذه الجبال ولا تزول، وذلك أن وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين ولم يكونوا أبدا قد خاضوا في هذه الأشياء على هذه الطريقة، وإنما آمنوا بما أنزل الله سبحانه وتعالى وصدقوا به ومضوا على ذلك السبيل. قد يثير هذا كثيرا من الأسئلة والكلام والإرادات، ولماذا لا نناقش حين المسألة أخرى نتحدث عن الأصل. أما العوارض التي تعرض في هذا المقام فإن لكل حادثة حديث ولكل مقام مقام. هذا ما يتعلق بشأن الشك الأول والعقيدة، ولا أريد أن أخوض في هذا الباب كثيرا لأنها لابد ما تعلمون موضوع لا يكاد الكلام ينتهي. يبقى إصلاح العقل من ناحية التفقه، وهذا ما هو الأهم. إصلاح العقل من ناحية التفقه هذا فيه كلام طويل، لأنه أولا وقبل كل شيء فيه عمل مركب، عمل مركب بعضه مركب على بعض. وأول ما يبدأ به إصلاح العقل في باب التفقه هو تحديد الكلمة أو تقويم الأدلة، هو محل منه البداية في هذا الباب. تحديد الدليل، ما هو الدليل؟ دارت أن نضع هذه المعلومة في الدماغ لكي يكون الدماغ صالحا في القلب، ما هو الدليل؟ هذه مسألة خلافية قديمة بين أرباب المذاهب الفقهية وأخطأ الظاهرية. استحضروا بعض الاعتبارات في هذا الباب لا بد أن ننبه لها لأنها سبب الاختلاف. يرى علماء الظاهري أن الدليل ليس هو النص الشرعي وما أخذ منه بطرق برهانية محددة في سبع اعتبارات. ترى الإمام ابن حزم رحمه الله المقاربة من ذلك على أنه استعمل طريقة التوسع في المتون وفاز بذلك وانتصر به على كثير من يناظرونه. هذه قضية بناء العقل الفقهي، لكن يرى غيره بعد طرح سؤال عظيم في هذا لأي شيء نزل شرع الله؟ ما الغاية منه؟ أجاب الجميع بأن هذا الشرع أنزل ليقوم بالخلق، ليقوم بالناس، لن يقوم بالبدن إلا في باب الاعتقاد،
ولا في العقل إلا من باب القواعد والضوابط، لكن يجب أن نقوم بخط الأفعال، فهذا تدخل إلى السوق، والأفعال فيه كثيرة، فترى هذا يتكلم وهذا يشتغل وهذا يبيع وهذا يحمل وهذه التصرفات. والغرض من الفقه أن تقوم كل جزء، أن تقوم الشرع بكل جزئية من هذه الجزئية، هذا يجب أن يتفق عليه، لكن ما السبيل إلى ذلك؟ يرى العلماء أن هذا لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بالقياس، لا يمكن أن يتوصل إلى هذا الأمر إلا بالقياس، ولا يمكن أن يتم هذا إلا برعاية المقاصد، لكي يقوم الشرع بكل جزئية بكل فعل نتائج مختلفة. هذا لا يمكن أن يكون إلا بهذه الوسيلة. ولذلك لو أن علمتم من الشرع مثلا أنه حرم أمورا منها مثلا الغرر والجهالة والدين بالدين وقصف الدين بالدين وسلف زر نفع وما شابه، وعلمتم من هذا كله أسرارا قصد إليه، وهو أولا أن الجميع اجتمع في الغرض أن الغرض الشرعي هو دفع الشحناء العداوة بين الناس، هو غرض اتفق عليه على بحث الملك. ثم بعد ذلك قلت أنا سأخذ بمذهب ظاهري، أجعل الجهالة في المورد وأسقطها في غير المورد، أعتبر الغرض في المورد وأزيله في غيره، هكذا قلوا ورد في خمس مسائل أقصوا على خمس مسائل، وفي السوق 50 مسألة فيها نفس الأمر، فالغرض فيها الجهالة أبيحه للناس، كيف وقت المذهب صلى الله عليه وسلم؟ كيف يمكن إذن أن أزيل هذه الشحناء وهذه البغضاء وهذه الأشياء التي أراد الشرع أن يرفعها؟ كيف يمكن لذلك إذا كنت لا أستعمل طريقة بالحق؟ هذا بناء العقل عند المذاهب الأربعة. كيف يمكن أن تصل إلى أن تدخل إلى السوق وتجد ما أراده الشرع قد سقط؟ لا تريد أن تسمع أن ترى شحناء ولا بغضاء تسبب فيها العقود الشرعية، لا تريد ذلك، كيف تصل إليها؟ لا سبيل لذلك إلا بهذا. وإلا فما معنى أن يقصد الشرع أن يزيل أمورا ثم بعد ذلك أتصرف بضد ذلك وأذهب فيه إلى إباحة أمور تؤدي إلى ضد ناقض الشرع. إذن العقل هكذا هذا من أساس بنائه. ثم إن البعض يقول والله إن بعض الفقهاء لا نراهم يتبعون الأدلة، لا نراهم يتبعون الأدلة في الأحكام، وتلك شكات نازحة عن فعله. الدليل ليس هو النص، الدليل عند الفقهاء على ثلاثة أضرب: دليل نصي ودليل وصفي ودليل مآلي عند المالكية. لا يعتبرون النص في الباب فقط، لكن يعتبرون الوصف، ولا يعتبرون الوصف الموجود، بل يعتبرون الوصف المآلي والمقصود، وهذه زيادة في بناء العقل الذكي، بمعنى أنه حينما تعرض عليك جزئية وأردت أن تجيبها مما استجد في هذا الزمن فأنت تدرسها دراسة معروفة البحث عن المنط، هذه الطريقة هي مشهورة، قد صرح بها كثير، كل تقريبا علماء ديال المذهب يقولون بأن الفقيه عاد عمله في الفقه البحث عن المنط، ولكن المناط التي هو متعلق الحكم عند المالكية مثلا يكون على ثلاثة أضرب: مناط في محل الحكم، ومناط في مآله، ومناط في قصد المبتدأ. فلو استفتاك إنسان على معاملة يعملها فأنت تدرس هذه المعاملة وتنظر فيها فتقول هذه معاملة درستها وقد وجدت فيها من الأوصاف الملغاة 10 ووصلت فيها من المناطق وصفين فقط وكلها لا يظهر لي فيها وجه التحرر، هذا قد يقاله الشافعي، قد يقاله الحنفي، قد يقاله الحنبلي، فكل المالكي لا يذهب في هذا المذهب، بل يقول لقد درست هذه الجزئية ولم أجد فيها مناطا ظاهرا يدل على التحريم، ولكن في المآل يتوقع أن يكون فيه هذا المحرم أو هذا المناط. هذا ما يسمى باعتبار المآل من السبب، وعليه فإنهم حرموا الكثير من المعاملات التي أباحها غيرهم. كيف يعتبرون المآل؟ المآل إذا فتح بابه توسل به الناس إلى اكتساب الحرام مع الفتوى، بالإباحة. وكذلك أيضا قد يراعى أمر آخر في هذا الباب، قد يراعى أمر آخر في هذا الباب وهو القصد. القصد عند المالكية معلوم أنهم بنوا على القاعدة قواعد من قاعدة النصوص في هذا الباب المعاملة بنقيض القصد. بنقيض القصد التهمة عند المالكية مناط الحكم ودليله، فيكون هذا الأمر عندهم قد جرى على الأساس، وبهذا يجب أن تستحضر في ذهنك هذه الأشياء، يجب أن تستحضر هذه الأشياء في الدين حتى تعلم بها أن العقل سيحيي ابن عليك. إن حتى لا تنفلت من الخيوط ونذهب في الكلام بلا فائدة، نذكر لأن العقل الفقهي هنا على اعتبارات، نذكر هذا الاعتبار الأول فقط ثم نبني عليه ما يتبين. الاعتبار هو ما هو الدليل؟ أن كثيرا ما يتشبه ويقول بأن هؤلاء الفقهاء قد ذهبوا إلى فروع ما عليها من دليل ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يعتبره من الدليل حتى يرد في البخاري والمسلم. ليست كل الأدلة في الحديث، ولكن الأدلة فيك، لأن الوصف يستدعي الأدلة، الوصف يجلب الأدلة ويستحضر النصوص ويجلب القواعد. الوصف المرئي بالزميل، بالناس، بالدولة، بالمجتمع، بالجماعة، بالأسرة، كأسر تستلزم النصوص. هي لم تنزل فيها نصوص يقول إن فلانا يجب علينا أعمال كذا، ولكن إن الله عز وجل لغريب في هذه الشريعة العجيبة الغريبة التي يكاد الإنسان يقضي العجب من طرفها، أن كثير من الأشياء التي لا تنضبط ضبطت بالمعالم، ملايين البشر لا يمكن أن ينزل في كل إنسان حكم، ولكن في كل إنسان ما يرشد فيه الحكم، تصرفه فعله، يرشد فيه، قد تدخل إلى الأسرة تجد فيها شنآن، فتنظر في الأمور وتعلم آية تخدمهم، والأحاديث التي يجب أن تنزل عليهم هي في واقع الأمر آية نزلت عامة، ولكن الأوساط تجذبها. فينبغي إذن أن نعرف أن الدليل الذي يبحث عنه الفقيه هو المناط، ولذلك هذا المناط دقيق جدا، يجب علينا أن لا نتساهل في هذا المناط. قد يدق وقد يظن المجتهد أن هذا المناط هو المعتبر وغيره معه ولكنه ألغى، قد وقع ذلك للصحابة. فهذا سيدنا عمر رضي الله عنه قد أراد أن يقتل بعض الناس بأفعالهم، هذا مناط، جعلوا مناط قد ظهر منهم خيانة وخيانة مناط الانتقام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الحكم بأنه يوجد مانع من هذا. لعل الله ابتلى أعداء البلد فقال لهم من بلد نشيسون أبو الله ابتلى أعداء البلد حديث معه. لذلك فالتدقيق في هذا الباب أمر لازم وهو من تمام هذه المسألة. المعول عليه عند القوة عقل الفقهي على هذا أساسه البحث، فتقول بأنه يبحثون عن المناط وينسون الحديث، والحديث قائم يشهد بما يجب أن يوصل إليه في الحكم، أليس هذا نوع من الترجيح الضعيف؟ على أي حال مسألة المنهج، مسألة المنهج قد يوجد فيها بعض الاختلال، ولكن في الضوابط العامة عندما يتعلق الأمر بالاجتهاد أو التخريج هذه المسألة يجب الرجوع إليها والترجيح. هذا أنا استخرجت المناط فعلمته، قلت سأحكم مثلا في المعاملات الفلانية بأن فيها كذا، قبل أن أفعل ذلك يجب علينا أن نعلم بأن هذا من المستثنات، أن المستثنيات في الأحكام هي التي تكون في الضبط، وكل العلماء الذين ألفوا في مؤلفات قديمة على هذه المنظومة لا يفلسون المستثنيات، لأنها قد يقول عنها الناظر فيلحقها بالقاعدة. حتى في العلوم العربية لامية الأفعال يذكروا القاعدة ويذكروا الشذوذ ويذكروا الشذوذ والقياس للإحاطة لكي يحيط الإنسان بالموضوع إحاطة كاملة. وما أحوجنا إلى هذا المنهج اليوم، أن يتحدث المرء عن المسألة بعد تحريرها ثم يذكر بعد ذلك المستثنيات حتى لا يفلت منها تمام الإبراهيم. المسألة الثانية بعد أن نعلم بأن الدليل ليس هو النص وحده، أن أغلب الأمور التي ينظر فيها هؤلاء في الحقائق الشرعية. والحقيقة الشرعية هي التي يسعى الفقير دائما إلى معرفة عوامل فيحكم على هذه العوامل، وهو محل خلاف كبير بين أهل العلم. والحقيقة الشرعية كلمة أزلية لا يمكن أن ترفع، إذا وقعت رتبت الأحكام، ترتبت لن ترفع أبدا إلا إذا رفعها الله سبحانه وتعالى. لو عقدنا بها وتمت حقيقته الشرعية ترتبت عليه ثمرات ووحدية الانتفاع تبعا لها، ولكن هذه حقيقة العهادية هي محل نظر العقل، ما هي طريقته وينظر فقط في استكمال شرائطها وتمامها ليرتب عليها الحكم. فإذا اختلت هذه الحقيقة يقول بالجسد. وللحنفية رأي آخر في هذا الباب المشهور، وهي أن الحقيقة الشرعية عندهم هي الأصل، ثم يتصرفون في النهي الوارد عليها بعد ذلك على أقسام مشهورة التي هي عرفت عندهم شهور. يرون التعارض بين النهي والعقد ويذهبون إلى الجنة، وليس في ذلك فرهاد، وليس في ذلك الاستخفاف بالكلام كما قد يذهب إلى كلام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد على أحد المرة، ولكن الصوم قام بحقيقته، هذا الرجل نوى أن يصوم بالليل وصام وأمسك طول النهار وهو لم يأكل ولم يصوم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يفطر إلا بعد غروب الشمس. حقيقة الشرعية لم يختل منها شيء، لا ذهب فيها فرض ولا ركن ولا كذب، هذه حقيقة كيف يمكن أن أعرفها وهي موجودة وثمرتها تتبعها. قد تقول والله النهي يرضى ويقول لا، الحقائق الشرعية حقائق قزلية. إذا ما المعمول؟ أن نجمع بين الاثنين، أن أصحح هذه الحقيقة وأعطي لهذا النهي حظه منها، فأقول بالقاعدة المشهورة أن الفساد يستلزم الصحة. بعض الطلبة يستغربون هذا، واحد الفساد يستلزم الصحة، الفساد مع الصحة، صحة فاسد، شبه تقول هؤلاء فقد عقلهم، فساد الصحة، صحة وفاسد، وذلك لأنهم لا يعلموا أن الفساد عندهم حده حظه والإثم، ما يسقط على الماهية، لأن هذه الماهية لم يزل منها ليس في أكل ولا شرب ولا شيء، هذه حقيقة صحيحة، شاهد بها، هي كلمة قديمة. وهي حقيقة ويجب أن تترتب على الأحكام، وهي أمر لا يمكن أن يرفعه أحد في وجوده إذا حدث. ثانيا أعطى النهي حظه وهو أن يقول بأن فيه الإثم، وأعطى الصوم حظه وهو الصحة، فقال هو فاسد باعتبار الإثم وهو أيضا صحيح باعتبار الحق. إذن العقل الذي بني عليه الفقه يرتمي على التجربة. فماذا فما أولا؟ أنه لا يبحث إلا على المرء، ثم ثانيا أن أقصى عمله يتعلق بالماهية الشرع، ومن ثم فأول ما يتعلمه الطالب أول ما يتعلمه الطالب علم الأصول أنهم يقفون على هذا التقسيم المشهور، أن الكلمة إذا وردت إليك إياك أن تحملها على معناها حتى تتحقق من حقيقتها، هل هي حقيقة شرعية ولها حقيقة عرفية ولها حقيقة سنبوحية. وكثير من الأشياء التي يقع فيها الآن نقض العلم تأتي من عدم استثناء النظر فعدم السمع والنظر، فكما تجد شبابا يطلقون ألسنتهم هكذا، ولكن لو جلس واستكمل النظر وجلس يتأمل في البنية المعرفية والاعتبارات التي هي في حقيقة الآب من باب التأتم ومن باب التحرش لنتركها لك، لعلم أن هذه المسائل إنما جاءت من رعايته لجهة دون جهته، ولو نظر إلى الجهات الأخرى ما كان هذا الأمر يريده. الجهل بالحقيقة هو السبب، وليس من وراء ذلك اطلاع واسع ولا عمق في الفهم ولا دقة في الاعتبار، ولا حتى تقديم الكتاب على غيره، ولكن تقديم السنة على غيرها، والمسألة واضحة لا تحتاج إلى كثرة الكلام. إذن الفقه راه ما يمكنش أن نتحدث عنه بدون أن نتحدث عن جزئياته ونقف عند مآخذها وسباب القول بها والذي ذهب إلى الخلاف فيها، الفرق الذي نظر إليه كل عالم في شأنها، وإلا فإننا سنتحدث عن أمر في كلام الجمليين، والكلام الجملي في مقام التفصيل خلف كما يقول الجويني رحمه الله تعالى. ولكن لا بد ونحن نتحدث عن إصلاح العقل أن ننظر إلى جهة أخرى، وهو جهة بنية العقل المسلم من ناحية التنخيل، من ناحية الوزن والتقويم. فإن الإيمان الذي يصحبه القلب إذا كان له عقل فإن ذلك العقل حينئذ يعمل على أعلى درجته، عكس ما يقوله الملحدون وما يقوله بعض العلمانيين الذين يقولون بأن مخالفة الإيمان العقل يؤدي إلى أن يكون عقلا جامدا متوقفا عند حد يجعل عقل فيه لا يستطيع الحركة لأن العقائد تلبد الأذهان. الإيمان له خصائص في استعمال الدين بل في عمل الدين على الدرجة المطلوبة، هذا بسط. لذلك إذا قال الإنسان بأن فلانا الفقيه عقله لا يمكن أن يكون في مستوى النقل أو من مستوى التقويم فهذا كان المرض العصر الذي أصيب بها كثير ممن ينتسبون إلى الدين. إذا جاء إنسان وتكلم في الأمور العقلية ربما بنى بعض المقدمات للترويه وربما بناها بنوع من المصادرة المطلوب يرى بعض الناس لأن هذه قيمة الفكر، وإذا رد على أحد من أرباب الدين يقولون هذا الفقيه ماشي مفتي، هذا الفقيه ماشي مفتي. كان هذا لما أراد أن يحفظ المندوبات المستحبات في الوضوء وضع عقله ثم دخل يتعلم. هذه الأشياء سوف يكشف الزمان ذات يوم بأنها رجل وأن تمام العقل بتمام الإيمان. وإلا إذا كنت تشك في ذلك انظر إلى الخصائص التي يتصف بها المسلم في الأمور الدينية ومنها حقيقة التجربة. أين تلقيها أنت في البعض؟ هل هذا الذي فتح صدره للدين وجرى في جوارحه وخالل حواسه وهو يراقبه ويتلقى الآثار والآثار المضادة تظن بأن هذا لا يلاحظ؟ هذا إنسان فاقد للإدراك. إن هذا مدخل من مداخل التكوين الحقيقي لأن الذي يذوق الشيء هو الذي يعرف حقيقته وليس الذي ينظر إليه من ذلك. ولكن لما جاءت هذه التمويهات في الخطاب ظن قوم خلاف الحقيقة العقلية، والمولى سبحانه وتعالى يقول بأن هداية ما لا يمكن أن يتوصل إليها المؤمن، قال سبحانه يهديهم ربهم بإيمانهم. فعلم قطعا أن هداية ما لها حقيقة ما لا يمكن أن يتوصل إليها المؤمن. ومن هنا يفرق العقل الآن كثير والناس يتحرجون من المشاكسة بعد إيمانه من الملحدين. وهذه المسائل بسيطة في التفكير، قضية قضية نفسية ما نفسها قضية فكرية، لأن الفصل لا يقل له في المعايير الأخلاقية تتجلى لتقوم عقل فكري عقل جامع. ولو تعلم على طريقته الأصلية بالطريقة التي كان بني بها على من سلف على طريقة من سلف من المتقدمين لما وجد هذا الضعف ولا وجدت هذا الخنوع لأناس أقصى ما في أنفسهم أن نطق بالخواطر والكلام المشبه. فكل حال هو شوية تقول لنا الكلام الأخير تغض عليكم شوية كيف مشبه أصلا أصلاد بدويون رمشي بحب الحضارين اللي بدويون ما تحشموش بسير وما كعبوش تصنع ولكن ممكن هل يريد؟ الله يبارك فيك. نعم، نرجع إلى النقطة الثالثة النظرية للعقلات في هذا المطويل، فدعوا هذه المرة إصلاح القلوب. النقطة الثالثة قلنا بأنها إصلاح القلوب هو الغاية، إصلاح القلب هو الغاية، لأن كل هذه الأشياء في نهاية الأمر مقصود منها يسار. كل هذا التضجيج وكل هذه الكلمات وكل هذه كل هذا الضرب على الأنواع وقراءة الكتب والطلوع والهبوط والحفظ كل مقصود منه يسار. تلك غاية الغاية. وإصلاح القلب معناه إخلاؤه من الأدران والأوساخ ليصلح أن يكون وعاء للخير. الله سبحانه وتعالى جعل القلوب كما ورد في الحديث النبوي أنها هي سلطان الجوارح، وأي فائدة في علم لا يسحبه شيء من الإخبات، وأي فائدة في علم يسحبه الغرور. ما فائدة العلم إذا كنت لا تعلم؟ لأن هذه الأشياء التي تلحق بأمراض. ما الذي تعلمته إذا كنت لا تتعلم أن بعض ما يقوم بك مرض؟ هذا مرض يجب أن تخلص منه. فالمسلم ليس من المتكلفين ولا من المتصلين. إذن فإصلاح القلوب هي غاية العلم، ولكن كيف تصلح القلوب؟ هذا محل تضاقمت فيه الأمور باعتبار أن القلب قد عده قوم من مصادر العلم، بل وجعله بعضهم رأس العلم كله، حتى قال بعضهم حدث لي قلبي عن ربي، وصار يتلقى من القلب معالم الشرع، ولا يخفى ما في هذا من مخالفة الشرع. ومن تصري خصوصية الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القلب غاية الإصلاح فيه هو الماضي، وعلى أن تمحو منه المحرمات والجوارح. له فقره كما لكل جوارح فقره، وهو أعظم جارحة فلا بد أن يكون فقره أخطر وأوسع. وهذا الشيء تفطن له كثير من المتقدمين فكتبوا فيه ما كتبوا من الله نشوف. وشوف الفقه تجد في مثلا ضبط العين، فتنظر اللسان ماذا يقول ماذا يقول، ولكن القلب ربما وقعت الغفلة عنه، فلذلك كتب كثير من الناس في هذا الباب وهم يدعون الناس إلى تقديم اعتباره على ما سواه. أنا مثلا هذا المسيرة تعلمت الأداب، تعلمت الفقه، تعلمت طرق الدخول في الفقه وكيف تعتبر المساليك وطرق الاعتبار كذا، ثم بعد ذلك لم يزدك هذا في واقع الأمر إلا انتفاخا في الأوجه. أظن أن هذا الحقيقة الإنسان سبحانه وتعالى فلا نحفظه منه العلم كامل، لأنه لن يكون وسيلة أبدا. إذا فيجب أن نحسب كل إنسان نفسه، ويكون يدعي لأنه يأخذ هذا الشفاء من القرآن والسنة، ولكن ما هو المعيار؟ المعيار هو موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوازن. نعم، لبعض الناس أحوال والناس اختلفوا في ألف أحكامهم، فمنهم من يرى بأنهم أخذوا بالعزيمة في موضع الرخصة فكان لهم الحق في ذلك على هذا مر الصبر والفقد، تكلم عنهم بالدفن، قال هؤلاء أرباب أحوالهم، ونحن نرى أن أحوالهم كانت بسبب اضطراحهم لما سوى الله تعالى. ولكن هذا مدخل من مداخل يكون الشهوات وكثير من الأشياء التي قد تمس صميم العقيدة الإسلام، فيجب أن ننظر في هذا الأمر بميزان صعب. قد لا تنظر في فقه بميزان صعب جدا وضنية، وكان هذا الباب قد يكون فيه ميزان صعب. ذلك بعض الناس كل الوجدانيات عنده يجب أن تنظر بمعيار تعالى يدخل منها الشيطان. على كل حال فيصلح القلب أمر ضروري، ولا يمكن أن يصلح القلب إلا بالتعاون مع الناس. الناس بعضهم بعضنا على ذلك للنصيحة، وأن يقول لك الإنسان إذا رأتك عيبا أيها الرجل إنك قد خالفت المطلوب منه، تركت شرع الله، وإني أرى فيك حالة من حالة تطول الله، إذن فيسح القلوب إذن قد وضعته كتب كما ذكرنا وأغلب هذه الكتب فيها ما هو نظيف وفيها ما هو ليس كذلك وما زال الأمر على سلامة ما زال الأمر في هذا الباب على سلامة ما دام الأمر يتعلق بالتنظيف والتطهير وإزالة الأوساخ هذا محمود سميه صوفيا سميه تطهير سميه تزكية سميه تربية سميه ما تريد لا شيء مهم الاسم الاسم لا يهم المهم هو أن يكون هذا السلوك قد شهد له الصبر إلى قيمة لكن إذا تجاوز هذا الأمر إلى أن يجعل أن تجعل مصادر الشريعة قائمة بغير الوحي فهنا بدأ الدخول في الفلوات ولا يمكن أبدا حينئذ أن نعلم مشعويا تقول لك حدثني قلبي عن ربي أنك كافر حدثني ربي أنك تدخل الجنة حدثني قلبي عن ربي والأحكام حينئذ سوف تحال على الانحلال والانسلاب وتقع الفوضى في الدين وتلك غاية من الغايات التي وصف بها كثير من الذين أنفسوا بمثل هذه الأفكار وأنى لهم ذلك ونصوص القرآن قائمة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ينتصب وأقوال علماء السنة بالبيان تشهد ولذلك فهذا الباب لا يمكن نقبل فيه من المراجع إلا ما كان مربوطا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أرى أن نقتصر على هذا القدر من الكلام ونحسن إن شاء الله سبحانه وتعالى وفي هذا القدر أظن كفاية وأعتذر إليكم عن تقصير وضعفي الطرح نسأل الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزا الله فضيلة الشيخ وإمام الأستاذ الطيب ابن الحسن الكبيري على هذه المحاضرة القيمة التي تضع صاحب العلم في البحث وتوجهه إلى كيفية التفكير والتدبير وكيفية استعمال العقل وتغذية القلب على ما أراده الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فنشكر فضيلة الأستاذ فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة التي الحقيقة ما شبعنا من كلامه لأنه كلام عالم كلام منظوم كلام مضبوط ليس عن هوى ليس ألفاظ هكذا تطلق على عوانيها وإنما هي ألفاظ مختارة وعلم مقعد فلا أطيل عليكم بل مفتوح الأسئلة تطلق أكثر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم أفضل إليكم جزاكم الله خير هذا سؤال زي الطالب الذي لديه همة فيطلب العلم وهذه الهمة تدعو فيتكاسى عن العلم أو عن طلبه نريد إفادة في هذا الموضوع ونصائح في هذا الباب
بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكر فضيلة الشيخ جلوس السريري على هذه المحاضرة القيمة سؤالي حول تخصصه طبعا وهو أصول الفقه مر معي في مقدمة كتاب مقاصد الشريعة لفهد بن عاشور رحمه الله تعالى ذكر فيها أن أصول الفقه هي علم الظن كثر فيه الاختلاف في كل مسائله يعني وقال يجب أن نرجع إلى مقاصد الشريعة ونجعلها هي الأصل في استخراج الأحكام ما رأي شيخنا الكريم في هذا الكلام وفي تفصيله جزاه الله خير تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم ما أريد سؤال الشيخ بارك الله فيه عنه عندما قال بأن الإنسان الذي يتمتع بخلفية فقهية وأصولية كيف يمكن له بل يمكنه أن يناقش من يتمتع بخلفية علمانية عقلانية علما أن الغزالي رحمه الله يقول في المنقذ من الضلال بأن الإنسان إذا أراد أن يناقش في فن فلا بد أن يطلع على أغلب مسائل ذلك الفن وأن يكون متفوقا في ذلك الفن. وقد انتقد على علماء الإسلام أن الكثيرين منهم يخوضون في الكثير من الأشياء التي ليسوا أهلا لها وليسوا ذوي تخصص بها. فكيف نقول بأن الفقيه يمكن أن يناقش عقلانيا أو علمانيا علما أنه لم يطلع على أكثر هذه المسائل؟
شكرا.
سيدي براشة طور الزمان كما قال الأستاذ بلالي يجب أن ننظر ونرجع إلى من السلف ونظر إلى الدليل. لكن سؤاله هو كيف تنزيل ذلك الفهم؟ أن ننزله كما أنزله السلف في زمانهم أم أن الزمن يعني الواقع الحالي يستدعي منا شيئا آخر؟
كل الوقت ماذا؟ صحيح كله ما هذا يجب أن نستفاد منها؟ تبرد وكف درس بقى وكف أنا ماشي ما عنده علاقة بالله.
جزا الله خير شيخنا الفاضل على هذه المحاضرة القيمة. سؤالي كالتالي، هل يستغني طالب العلم في هذا الوقت عن الشواهد ويحصل العلم فقط كما كان زيدا العلماء القدامى؟ جزاكم الله خير.
تبرد 16.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لشيخنا الكريم وشكرا لمن استضاف هنا. لدي مجموعة من الأسئلة تتعلق بهذا الموضوع. أولا الطرق التي طرحها هذا الشيخنا الكريم، طرق الاكتساب أو إصلاح اللسان، هل هذه الطرق يمكن أو هل يمكن استغناء بطريقة عن طرق أخرى أو بطريقة عن طرق أخرى أم لا بد أن تجتمع بطريقة العلم جميعها؟ مسألة الإملاء ودراسة الكتب وحفظ والحفظ. المسألة الثانية، شيخنا الكريم يعني فتح شهيتنا للحديث عن محورين في المسألة. المسألة الأولى تتعلق بمن أراد أن يقي لسانه اللحنة، والمسألة الثانية من أراد أن يتعلم وجوه اللغة وغير ذلك. وذكر المسألة الأولى لكن ربما نسي المسألة الثانية وربما أنا غفلت عنها ولم أهمل أسمع. مسألة وودنا حقا أن يتحدث عن الشيخ لكي نستفيد منه أكثر. مسألة أخرى أو السؤال الآخر، مسألة الشيخ، مسألة الشيخ الحمد لله دار بيضاء
إن شاء الله. إن شاء الله الشيخ الله عاجي ونشوف إن شاء الله الدول الجنوبية توفر الله اللهم اغفر له وارحمه واغفر له وارحمه واغفر له وارحمه واغفر له
اللقيا كبرق وسمانا ظلمت بعد التماع. لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداع وتخطت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد التماع. لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداع. وأناجي ظلمة الليل بصمت وعيوني أسكبت دمع الفراق وفؤادي قد تعنى باشتياق. هكذا البعد أشد ما ألاقي وأناجي ظلمة الليل بصمت بصمتي وعيوني أسكب الدمع الفراقي وفؤادي قد تعنى باشتياق هكذا البعد أشد ما